طيب، من عند قوله وصلنا إلى قوله وامسحوا برؤوسكم. طيب، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل هي الباء هنا، لا تنظر في التفسير، هل الباء هنا للإلصاق أو للتبعيض؟ يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. نعم، فإذا قلت هي للتبعيض فلا بد حينئذ أن تعتقد أنه يجزئك مسح بعض الرأس، وإذا قلت الإلصاق فتقول لا بد من الرأس كله، وإذا قلت هي الأصل للإلصاق فالمستحب مسح الرأس كله من نص هذه الآية، لكن يجزئ البعض بدليل كذا وكذا. فما الجواب؟ الجواب عند من؟ للساق يعني بكل الرأس، للتبعيض يعني بعض الرأس، الباء لأي شيء هنا في الأصل. ما ليش الأخ حسن الثماري تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الآية للإلصاق
صحيح،
ولكن
هذا الأظهر للإلصاق، ولكن هل الإلصاق هذا فرض كما قال ابن تيمية فرض أن تمسك الرأس ولا مصروف؟
ليس فرضا، إنما مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه.
صحيح صحيح، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي في كتاب الأم أنه يجزئ مسح بعض الرأس. وعلى هذا ننتقل لمجيب آخر، ما حكم مسح الأذنين؟ الأذنين ما حكم مسحها، واجب؟ الأذنان مسحهما حكمه؟ الأخ وسيم صافي، تفضل أخ وسيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسح الأذنين مستحب يا شيخ.
كيف خرجت الاستحباب؟
لأن عند العرب يعتبر الأذنين من الرأس.
عند العرب ولا في الحديث؟ الأذنان من الرأس.
طيب، عفوا، نعم، في الحديث
له عدة شواهد حسنه بعض أهل العلم. فإذا قلنا الأذنين من الرأس أكمل.
إذا كان الأذنين من الرأس فإذا ترك بعضه فلا بأس.
أي نعم، فإذا الأذنان يستحب ما يجب، إذا ترك الإنسان عمدا الأذنين صح وضوءه. حتى نص الحنابلة كما في رواية الإمام أحمد موجودة في العمدة أن مسح الأذنين مستحب، فصار إليه ما صار الشافعي. وترى الإمام أحمد كان استفاد من الشافعي في الفقه، حتى أظنه أستاذه في الفقه، أستاذ للإمام أحمد في الفقه، كان يمشي وراءه وورا الشافعي راكب دابته، فأكبر وأنا أحمد بن حنبل يمشي والشافعي على هذا، قال أنت يا إمام، قال دعوني، إن الدابة اللي تحت الشافعي تستفيد من علمه. هذا يعني مبالغة يراد بها ما أوتي الشافعي من دقة بالفقه، الله يرحمه ويغفر له، وهو صاحب كتاب الأم وصاحب الرسالة وصاحب المذهب المعروف. طيب، إذا هناك صوارف، منها حديث ذكره ابن حجر إسناده ضعيف له شاهد، النبي مسح ببعض رأسه، وكذا ثبت عن ابن عمر من غير مخالف من الصحابة أنه مسح بعض رأسه كما قال ابن المنذر، أو ذكر ابن المنذر، نعم كما ذكره ابن المنذر. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، الآية. قال رحمه الله وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض، وفيه نظر على قولين، ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ يده فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي يكرب عن في صفة
معدي كرب، نعم
أحسن الله إليكم شيخا، المقدام بن معدي كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد، بل هو مسح بعض شعره من رأسه، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقين بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث.
طيب بالمناسبة عذرا ذكرنا أسباب الغفلة ونسينا العلاج قبل أن نكمل، فمن العلاج كثرة ذكر الله فإنه يلين القلب، كثرة الذكر ويجعلك حصن حصين من الشيطان الذي هو أصلا كما قيل جاثم على قلبك. الشيطان تراه أصلا جاثم على قلبك، يأتيك بالهواجس والأفكار المحزنة ويردد عليك الأحقاد على الناس، ليه سوالك ولان كذا وليش كذا، هو جاثم على قلبك بالأفكار الموحشة المنفرة نعم من دين الله الموقعة في الغفلة، فلابد حينئذ من حسن حصين من الشيطان، ذكر الرحمن الذي يحرزك من الشيطان، أذكار الصباح والمساء يجزيك، حتى لو رفعت الجوال قرأتها لكن تكون صحيحة فتجزيك إن شاء الله، مثل ما من عبد يقول كما في صحيح مسلم: ما من عبد يقول في يوم لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة إلا كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، شفت؟ وكانت له حرزا من الشيطان، يعني الشيطان الآن جاثم على قلبك وأعطي قيل آلة يوسوس بها، خرطوم يرسم بها في قلبك الأشياء، أذكر فلان أذكر كأنه يكتب كتابة رسائل في جوال، الله أعلم كيف يحدث الوسوسة لكن تحدث الوسوسة، هذا أمر غيبي، هذا الأشياء لعله من الإسرائيليات، لكن الوسوسة موجودة، فحينئذ تبقى في حرز من الشيطان بهذا الذكر، وحاول أو اجتهد تقوله في أول النهار، لأنك لو قلته في وسط يعني ممكن تقوله مثلا الظهر الساعة 2:30، لكن تكون قبلها في غير حرز، ف فاجتهد تقول في أول النهار ليبقى الحرز معك حتى تمسي، وارجع قولها بعد المساء 100 مرة. نعم. ومن أسباب ذلك كثرة قراءة القرآن مع التدبر، تقف عند الآية. العجيب أن الإنسان إذا جاته رسالة جوال من شركة يستلم أثاثة أو شيء، عبارة ما فهمها في شرط الاستلام أو كذا، تلقاه يتصل على كل أحد يقول جاتنا رسالة جوال من هوم مدري وش اسمه ده سنتر مدري، تجي إيش يقصده الشرط هذا، تتصل فلان بصاحبتها فلان وفلان وفلان، وتروح من الانترنت تترجم ألين تفهم العبارة وش. لكن يقول الحسن البصري هذا القرآن رسائل من الله، كل آية رسالة، فليش ما تحاول تفهمها؟ هو أرسل الله أنزل القرآن عبث سبحانه، حتى ما تهتم فيه تحطه جنبك في الحجرة وخلاص، أنزل يعمل به. ثم أنه بيجيك يوم تقوم من النوم أو تكون في حياتك يرفع القرآن فجأة من الصدور والمصاحف في المساجد ولا يبقى منه آية، فيطوف الناس ما يجدون لا عند جاره ولا في قلبه أي آية منه، يعز الله كتابه ويرفعه إليه. فلا تهمله الآن لأنه يرفع كما جاء في الحديث في الأثر المجمع عليه، منه بدأ وإليه يعود، يعود إلى الله أنه يرفع المصاحف ويرفع ما في الصدور عند قبل قيام الساعة، فلا يبقى في الأرض آية لا مسطورة في الورق ولا مسطورة في الصدر، فترفع كل الآيات. فقبل أن يأتي هذا اليوم استمتع بكتاب الله واجعل لك حزب كل يوم جزء على الأقل يا أخي، ليش في رمضان فقط؟ فهذا ما يلين قلبك كما قال الله تعالى في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. ولاحظ كيف القرآن يسوي أسباب البعد عن كتاب الله، يشغلك بالجوال، اتصل بفلان، ارسل فرسل، حتى بعض الصالحين أظنه بعد ما فقه هذا الشيطان خلاص صار يقفل الجوال مرة ويقعد مع كتاب الله ويقعد مع أشغاله ثم يفتحه لأنه شاف أنه يسرق وقته. نعم. طيب، إذن قراءة القرآن من أسباب البعد عن الغفلة، الجليس الصاحب الصالح السلفي اللي يدعوك منهج السلف، لا تقعد معه في غيبة لولية الأمر أو غيبة لأهل العلم أو من أهل العلم اللي هم الصادقين يدعون منهج السلف. نعم. فالصاحب ساحب كما تعلمون. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وكان هذه من أكثر دعوات شيخنا بن باز، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم، مهما زينت من نفسك ويعني تجملت هذا كله ما ينظر الله إليه، ينظر إلى إيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه الحديث حجة العامة لما تقول له يا أخي ما يجوز كذا، يقول أهم شيء ما في القلب. النبي ما قال ما في أهم شيء ما في القلب، قال ينظر، النبي قال عن الله ينظر إلى قلوبكم صحيح، لكن قال إلى أعمالكم وليس إلى قلوبكم فقط، ينظر إيش أعمالكم في بيوتكم. الله أحصى عمل عبده إسماعيل وغيره، تذكرون ماذا قال؟ قال وكان يأمر أهله بالصلاة. فالله مراقب عملك في بيتك، كيف تأمر أهلك بالصلاة، تستقد وقتك في قراءة القرآن، كل أعمالك مرسودة من الله من فوق العرش، كل ما تفعله في البيت، هل تسرف، هل تتكلم بالغيبة، هل تتكلم بالنميمة، خطرات نفسك وما توسوس به نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أكمل يا أخي. أكمل.
نعم شيخنا. نعم. نعم
نعم.
قال رحمه الله وهو في صحيح مسلم الحديث السابق ذكره، قال وغيره، فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة.
ولكن عفوا، ليس هذا البحث في هذه المسألة وأنه كمل على العمامة، في هناك أحاديث إسنادها في إسنادها ضعف، لكن كما قال ابن حجر يشد بعضها بعض من غير عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخر العمامة مسح مقدم رأسه أو مسح مقدم رأسه بلا إمامة، فاستنبط منها وهي حسنة، خاصة أن الحديث ضعيف إذا جاء مع عمل صحابي وليس له مخالف في الباب، فيرفع ذلك الحديث درجة الحسن ويصير محتج، ويصير محتج به، فإذا يجزئ بعض الرأس. طيب إذا قلنا يجزئ بعض الرأس في الأذنان من الرأس، فهي يستحب كما قال الشافعي في كتاب الأم، يستحب مسح الأذنين، وكما نص على ذلك صاحب العمدة أنه يستحب مسح الأذنين، لا يجب حتى لو ترك الأذنان، ترك الأذنين عمدا فإنه يجزئه. طيب المرأة ذكرنا في الأمس قولان في غسل ما استرسل من اللحية، لأن تحصل باللحية المواجهة قولان. طيب المرأة لها شعر طويل يصل إلى نصف ظهرها، إذا مسحت رأسها هل تمسح ما استرسل من شعرها؟ استرسل من شعرها، الجواب عندكم، تفضل. الأخ عمر القرشي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا ما تمسح من ما استرسل من شعرها، تمسح بس ما كان الرأس من بذات الرأس.
أصبت. الله ما قال، ما قال الله وامسحوا بشعوركم، امسحوا بإيش؟
رؤوسكم.
رؤوسكم. فالمرأة ما تتنطع تقعد تمسح لين يكون شعرها ركبتها وتمسح، تمسح. لا ما قال بشعوركم، إنما تمسح رأسها مو شعرها. نعم أكمل.
نعم شيخنا. قال وأن يقع ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى وليس لكم فيه دلالة على جواز الاختصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو يستحب مسحه واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين. فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا، وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة، وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله رضي الله عنه. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقال أبو داود حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن.
السؤال لما قال توضأ النبي ثلاثا ثلاثة، وهذا خرجه مسلم في صحيحه، لماذا لا يكون حجة هذا في المسح الرأس ثلاثا؟ لأنه قال توضأ ثلاثا، فلماذا لا يكون حجة كما أظن احتج به البعض على أنه يمسح الرأس ثلاثا بحكم قوله توضأ ثلاثا؟ فلماذا لا يكون ذلك؟ نعم جواب عندكم، تفضل.
نعم شيخ.
الأخ أبو عبد الله يسري تفضل.
شيخنا أولا هذا العموم جاء من النصوص ما يفصله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
والاستدلال بالعمومات.
هذا مجمل نعم. ننظر ما يفصله. نعم. هل تستحضر مثال آخر؟ مثاله المؤذن، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فجاء بعض العلماء المتأخرين يقول إذا قال الصلاة حي على الصلاة فقل حي على الصلاة تارة، وتارة أخرى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غير سليم، لأن هذه الكلمة المجملة فقولوا مثل ما يقول فسرها فعل النبي أنه في وقت إيش حي على الصلاة يقول إيش لا حول ولا قوة إلا بالله، كما بين ابن القيم هذا. نعم. كذلك توضأ ثلاثا فسرها فعل النبي أنه رأسه مسح به مرة، فالتفسير يقضي على الإجمال ولا لا؟
نعم،
تفسير يقضي على الإجمال. أكمل.
قال رحمه الله وقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان رضي الله بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه، تفرد به أبو داود. ثم قال وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. وقوله
نعم. إذن لما قال ثم مسح رأسه ثلاثا حديث عثمان، نعم، كان هذا كالمنكر لما قال وحديث عثمان الصحاح تدل مسح مرة، فهذا يعني في أحاديث إن صح سندها لكن لمخالفتها للأحاديث الذي من نفس الراوي التي أرجح منها كثرة وضبطا، فإنها يكون هذا يعني عندهم ليس براجح الحديث، يعني فيكون وهم من الراوي أنه يسمع ثلاثا ثلاثا فمشى الرأس ثلاثا، يكون فيه وهم. ولا الأصح عن عثمان المسح الرأس مرة واحدة، هذا الأصح عن عثمان بن عفان. نعم. طيب سؤال الجميع لما يقول قائلهم نغسل الأبدان من الجنابة ثلاث مرات، هل تغسل البدن ثلاث مرات كله أو تبدأ بالشق الأيمن ثلاث مرات ثم الشق الأيسر ثلاث مرات؟ شوف الإجابة. واحد فقط تركي، نشوف عند الإجابة عند أبو مريم إعجاز أحمد. نعم أبو مريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، يكفي مرة واحدة فقط بغسل الجنابة.
طيب لو زاد ثلاث مرات غسل بدن وثلاث مرات مشروع هذا؟
لا غير مشروع، لكن لو زاد
الآن أكثر العامة حتى الصالحين منهم من لم يدرس العلم ويحققه يغسل بدنه في الجنابة ثلاث مرات، يقيس عليه يا إخواني على الوضوء.
نعم.
بير ابن تيمية في كتاب الاختيارات أن غسل البدن ثلاث مرات في الجنابة غير مشروع لأنه تنطع وزياد على الشرع، فنقل زوجات النبي منهم عائشة وميمونة كما في صحيح البخاري أن الذي غسله النبي ثلاث مرات رأسه ثلاث مرات أما سائر بدنه مرة واحدة ولم يغسل بدنه ثلاث مرات. قال الإمام أحمد وليس في السنة قياس، أن السنة اتباع، فنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، غسل بدنه مرة ورأسه ثلاث، خلاص نغسل احنا رؤوسنا ثلاث الجنابة وبدلنا مرة واحدة ولا نقيس بالوضوء، فالسنة ليس في قياس تقول ثلاث مرات للوضوء ثلاثا، هذا المشكلة في القياس العقلي يكثر عند من لم يتفقه في الآثار، يبدأ يقيس كثير، هذا كثير العامة يبدأ يقيس برأسه هكذا. جيت مريت. نعم.
هل نقول بارك الله فيك، هل نقول هذا قياس مع الفارق إذا
لا شك. الشيء الثاني مريت على شخص يتوضأ عند البحر فوجدته يبدأ عياذا بالله من 30 سنة أو 20 سنة يبدأ من من عند الكوع يعني مفصل الكف، يغسل يده إلى المرفق. طيب كفك ليه متغسله؟ يقول أنا أغسله، أنا قسمته أول ما بديت الوضوء. شوف كيف القياس العقلي صار عنده. فكثير من الناس لما يتفقه في الدين ويجلس في دروس يستمع ويتواضع لله ويسمع، تصير عنده أخطاء كثيرة في العبادة ولا لا؟ فالذي يحميك من الخطأ في العبادة هو طلب العلم، التفقه في الدين. وقال الزهري: ما عبد الله يعني بحج ولا عمرة مثل فقه في الدين. لو تعرض عندك درس تحضره لمدة يومين وحج إلى بيت الله نافلة، حضورك الدرس أفضل. كما قال يروى عن ابن عمر: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. نعم اقرأ.
نعم شيخنا. قال رحمه الله: وقوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها وأرجلكم، يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك. لأن
من الذي جعل العلماء تارة يقرؤونه بالنصب أو يقرأ؟ طبعا القراءة سنة متبعة، فجاءت بالنصب وجاءت بالكسر. بالكسر قالوا بالمجاورة، ولا يعني أن نمسح مثل الرافضة. الرافضة يشغبون بهذه الآية، يقول دليل المسح احتجاجهم بالكسر المعطوف على الرأس أنها مسح. لكن الكسر بالمجاورة لا يقتضي العمل، فإن العمل جاء مبينا من قبل النبي وأنه غسل رجله، وقال كما في صحيح البخاري قال: جاءنا النبي وقد رفقتنا الصلاة، يعني فرفع صوته بالعلم فقال: ويل للعقاب من النار. فدل ذلك على وجوب غسل القدم كله مع الكعب، وليس إلى الكعب معناها قبل الكعب، معناها مع الكعب. فهذا يدل في رواية أرجلكم المعطوفة على المغسولات وأرجلكم فقط بالمجاورة على وجوب غسل القدم. وقد حملها البعض في المسح بالكسر على مسح الخفين. وعلى كل حال لابد من غسل القدم، حديث ويل العقاب إيش من النار. أما كون ابن عمر لما كان يصيب جنابة كان يتوضأ ويمسح برأسه إلا رجليه، فهذا وضوء من لم يحدث، يعني وضوء لتخفيف الجنابة أو للتنشيط للذكر، وليس هو الوضوء الذي يجزي في الصلاة. فجاء عن ابن عمر أنه لم يكن يغسل رجليه، لا هذا يحمل على كما جاء في حديث مر معكم وضوء من لم يتوضأ لم يحدث، وهذا يكون في التخفيف لكن لا تجزي به الصلاة. فهمتم؟ لا تجزي به الصلاة. فاحمدوا ربكم أن هداكم للسنة بغسل الرجلين، فإن الرافضة يمسحون ظهور أقدامهم فقط فصلواتهم كلها باطلة، كل صلواتهم باطلة لا تقبل. نعم. ومما يدل على الترتيب في الوضوء إدخاله سبحانه، القرآن جاء لغة عربية معجزة والأصل ضم المتجانسات مع بعض، فالمغسولات مع بعض والممسوحات مع بعض، فلما أدخل ممسوح وهو الرأس بين مغسولات دل على وجوب الترتيب عند العلماء، وجوب ترتيب الوضوء. نعم اقرأ.
نعم شيخنا. قال: كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك. لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء، والواو لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب على هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان أحدهما بوجوب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب، بل هي دالة كما هو مذهب طائفة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب، هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ مما بدأ الله به، لفظ مسلم، ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب، ولا قائل به فوجب ما ذكرناه. وأما القراءة الأخرى
إذا توضأ النبي في ذلك الوضوء بالوضوء المعتاد ثم قال لا يقبل الله الصلاة إلا به، فدل على وجوب الترتيب. ثم ما يدل على وجوب الترتيب، النبي لما بدأ بالصفا قال أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فينبغي هذا أن نبدأ أو أن نرتب في وضوئنا. نعم طيب اقرأ فقط، وأما القراءة الأخرى وأرجلكم اقرأ وأرجلكم. نعم
معذرة شيخنا فيما ذكرتم بارك الله فيكم، هل إذا اقتصر على رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ به الله تكون من جنس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا وجود الرواية عند النسائي وغيره التي تقول ابدأوا بالأمر؟
يعني قال ابدأ بما بدأ به الله، أبدأ بما بدأ به الله، ثم بدأ الله في القرآن بقوله إن الصفا والمروة. نعم، ولما بدأ النبي في أفعاله لما بدأ الله في قوله وجوهكم وأيديكم، المعطوفات هذه تقتضي البداء بإيش؟ بما بدأ به الله الأول في الأول. لكن لفظ الحديث هل هو ابدأ بما بدأ به الله فيكون الوجوب، أو أبدأ بما بدأ به الله؟ لو قال أبدأ بما بدأ به الله تصبح من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، يسند الأمر إلى الفعل، وأفعاله تحمل على الاستحباب لا تحمل كما قال علماء الأصول على إيش؟ الحتم والإيجاب. فحينئذ الرواية هي أبدأ بما بدأ به الله، فهذه الرواية لوحدها طبعا فيها نظر أن تدل على الوجوب، لكن قرينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالصفا وبدأت الآية قال فاغسلوا، وكان فيها أمر، الآية فيها أمر. طيب، وقد اتفقنا في علم الأصول أنه إذا جاء الأمر وفعل النبي أفعالا وهو قد رتب الوضوء، فيصير التفسير الإجمالي العملي المنفذ لمجمل ذلك الأمر أحكامه تكون على الوجوب والاستحباب.
الوجوب.
انتهينا، أكمل إذن.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال ومنهم أو أما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير حدثني يعقوب ابن إبراهيم وقد عفوا قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا حميد قال موسى ابن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونها وظهورها وعراقيبها. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال وكذا كان قال وكان أنس إذا مسح قدميه بل لهما، إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل، وهذا أيضا إسناد صحيح. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال هو المسح، ثم قال وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي
وأرجلكم بالخفض بالكسر.
أحسن الله إليكم شيخ. قال ثم قال وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب قال رأيت عكرمة يمسح على رجليه قال وكان يقوله. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب قال حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح، ثم قال الشعبي ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا. وحدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل عليه السلام نزل بغسل الرجلين، فقال نزل جبريل بالمسح. فهذه آثار غريبة جدا وهي محمولة على المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خرب، وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا ذائع شائع في لغة العرب. ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان.
يب 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 لنبدأ غدا ممن حمل الآية هذه في قراءتها بالخفض وأرجلكم على المسح على الخفين ومناقشة ذلك إن شاء الله. والآن فيما تبقى من الوقت نمضيه مع ما تيسر من